باب إن قارون كان من قوم موسى لتثقل قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال المرحين ويكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق.
هذا ترجمة في شأن قارون وقالوا لما كان من قوم موسى وذكروا مولد قصة موسى ذكر المؤلف هذه الترجمة ليذكر ما ورد في شأن قارون من آيات الكريمات ولم يذكر في حديث لأنه لم يصح على شرط الحديث فلهذا اكتفى بالآيات بآية في سورة القصص قال الله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتناه من الكنوز في أن فرعون بغى وصد البغي وآتناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة تنوء تثقل مفاتيح الخزائن خزائن الذهب تسقط بالعصبة العصبة جماعة من الناس يعجزون عن حمل مفاتيح الخزائن. ذكر الشارح شيء من ذلك من الآثار وأن قارون حصل أموال عظيمة وأن مفاتيح خزائنه كانت من جلود وأنها تحمل على 40 بغلا والله أعلم بهذا من أخبار بني إسرائيل لكن الله تعالى ذكر أن مفاتيح الخزائن تعجز عنها العصبة والعصبة جماعة من الرجال تعجز عن حمل الخزائن مفاتيح الخزائن يعجز عن حملها جماعة من الرجال كل مخزن له مفتاح والمفتاح مملوء والمخزن مملوء ذهب سلا ومفتاح وإذا قال لا تنوء بالعصبة أولي القوة يعني لا يرفعها العصبة من الرجال لا يقدرون على رفع مفاتيح الخزائن تلاه الله ولكن قومه نصحوه 5 نصائح عظيمة لو عمل بها لكانت في سعادته النصيحة الأولى قال له لا تفرح إن الله لا يحب الفرح ثانيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني ابتغ فيما آتاك الله من الدار الآخرة والثالث ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني مع ذلك وكونك تبتغ فيما آتاك الله توفق بين ما تحتاج في أمور الدنيا النصيحة الرابعة وأحسن كما أحسن الله إليك أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك النصيحة الخامسة ولا تبغي الفساد في الأرض 5 نصائح فإن قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فسر الله الفرحين بالمرحين فالفرح هنا بمعنى المرح والأثر والبطر إن الله لا يحب الفرحين يعني المرحين أهل الأثر والبطر والمرح المرح بمعنى الأشر والبطر فالفرح يأتي ويراد به الأشر والبطر والمرح كما في هذه الآية ويأتي ويراد به الفرح بمحبة الشيء كقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون فهو من الأفضال الفرح من الأفضال يأتي بالفرح بالشيء بمحبة الشيء ويأتي بضده وهو المرح والخير والخيلاء والفخر والأشر والبطر هو من الأفضال ويكأن الله فسر المؤلف ويكأن بمعنى مثل وكأن الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر فسر المؤلف يبسط أن يوسع ويقدر يضيق ولم يجد المؤلف حديثا على شرطه فلهذا اكتفى بالآيات. نعم.
باب قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله واسأل العير يعني أهل القرية وأهل العير وراءكم ظهريا لم يلتفتوا إليه يقال إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني
ظهرت حاجتي
ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال الظهري: أن تأخذ معك دابة أو وعاء تسقر فاستظهر به. مكانت مكانتهم ومكانهم واحد،
يغنوا
يعيشوا، ييأسوا يحزنوا، آسى أحزن. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم. يستهزئون به، يستهزئون به. وقال مجاهد: ليك يوم الظلة، إضلال الغمام العذاب عليهم.
نعم، وهذه الترجمة في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام. اكتفى المؤلف بالترجمة السابقة بالآيات التي جاءت في قصة شعيب ولم يجد حديثا على شرطه، فلذا اكتفى في تفسير الآيات. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. أخاهم في النسب. إلى مدين يعني يقول المؤلف فسر إلى أهل مدين، لأن مدين بلد. أرسلنا إلى أهل مدين رسولا أخاهم في النسب شعيب، مسمى شعيب، اسمه شعيب، لأن مدين بلد. وإلى مدين يعني ولا إلى مدين. والمؤلف يقول مثلها مثل واسأل القرية يعني أهل القرية، واسأل العير أي أهل العير. فسقوا: واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني لم تلتفتوا إليه. واتخذتموه وراءكم ظهريا لم تلتفتوا إليه. يقال: إذا لم تقضى حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا، يعني ما تهتم بي ولا تسمح ولا تعطي. واتخذوا، قل شعيب لقوم: واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، يعني أنكم لم تلتفتوا إلى ما دعوتكم له. الآية في سورة هود أول آية: واتخذتموه وراءكم ظهريا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوله وقوم لوط منكم بعيد. بعد هذه الآية: ولما جاء أمر الجنة شعيبا قال: يا قوم أرهبي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. ألم تلتفتوا إلى ما دعوتكم له ولم تهتموا؟ فالمؤلف فسر وراءكم ظهريا، يقول: إذا لم تقضى حاجته لم يلتفتوا، يعني يقال: إذا لم تقضى حاجته ظهرت حاجتي ودعوتهم ظهريا. قال الظهري: أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، يقول مكانتكم مكانهم واحد، كأن لم يغنوا فيها لما أهلك الله شعيب. قال: كأن لم يغنوا فيها لما أهلك الله قوم شعيب، كأن لم يغنوا كأن لم يعيش. فكيف آسى على قوم كافرين؟ ييأس يحسن، كيف أحسن؟ لأن لا أحسن على قوم كافرين. قولوا لا إنك تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يستهزئون به، يعني كيف تنهانا عن عبادة ما يعبد آباؤنا وتنهانا عن التصرف في أموالنا؟ إنك أنت الحليم الرشيد، كانك حليم الرشيد ونحن سفهاء. يستهزئون به أصحابنا منه، أصحاب الأيكة. فالأيكة يقول المؤلف: ليك وأيكة الشجر المتر. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وعذاب الظلة إضلال الغمر العلاء، جاءتهم ظلة سحاب وظلت عليهم ثم أطلت عليهم نارا. أعوذ بالله. نعم.
باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين
إلى قوله وهو مليم. قال مجاهد: مذنب المشحون الموقر. فلولا أنه كان من المثبتين فنبذناه بالعراء بوجه الأرض وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل الدب ونحوه.
هذا صحيح المسألة عندنا في العرب.
وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كظيم وهو مغموم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش حاهم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد: يونس بن متى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن من يونس ابن متى. ونسبه إلى أبيه.
نعم، ما يستغرق في يونس هو نبي كريم أرسله الله إلى أهل نينوى في الموصل في العراق. أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون. ذكر قصته، قال الله تعالى في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين. الحديث الآية فيها تصريح بأن يونس رسول الكريم وأن الله أرسله إلى أمة. إذ أبقى إلى الفوك المشحون، قال مجاهد: فالتقمه الفوت وهو مليم. قال مجاهد: مذنب. والمليم يعني أتى بما يلام عليه. إذ أبقى إلى الفوك المشحون، المشحون الموقع يعني الممتلئ. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن اليوم. فنبذناه بالعراء، العراء وجه الأرض. وارسلنا عليه شجرة من يقطين إلى في الشجر الذي ليس لها ناق قد ليس لها ساق. والصواب أن يقطيه هي القرع، هي القرع المعروف. قيل الحكمة في ذلك أن الله أنبت له هذه الشجرة لأنها لا يقع عليها حشرة من الحشرات، لأن يونس لما جلس في بطن الحوت هذه المدة صار جلده رقيق جدا يتأثر، لو يقع عليه حسرة جرحت حتى يتعود، لأنه خرج إلى الجو تعود تأثر خرج وقد كان جسمه جلده رقيق جدا بحيث لو مر الهواء أو حسرة جرحت. الله تعالى مثل هذه الشجرة التي لا يأتيها النامس، حكمة الله حتى لا يقع عليه النامس حتى يتقوى جلده ويتعود على الجو ويصلب. فأنبت الله له هذا الشيء شجرا من الطين ويقرع. وقيل انها هي التين وقيل الموز، لكن صوبها الصوب الاول. قال الله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت. نهى الله نبيه الا يكون مثله يعني في التسرع. اذ نادى وهو مكظوم يعني كظيم مغموم. قص الله تعالى علينا خبره في سورة الصافات، قال: وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبقى إلى الفوك المشحون، أبقى يعني هرب من قوم. وذلك أنه دعاهم فردوا عليه دعوته فتوعدهم بالعذاب وخرج. فلما رأوا أمارات العذاب تضرعوا إلى الله واستكانوا فرحمه الله وكشف عنه العذاب. وهذا وقوم يونس استفهام الله. فالقاعدة عادة الله سبحانه أنه إذا نزل العذاب فلا حيلة فلا تقبل التوبة. إذا نزل العذاب من شروط التوبة أن تكون قبل نزول العذاب. شروط التوبة أن تكون قبل الموت وأن تكون قبل نزول العذاب. فإذا نزل العذاب فلا توبة. الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي أخلت من عباده في عباده وخسر من الكافرون. إلا قوم يونس استثناهم الله. فإنه آمنوا بعد لما انعقدت ثواب العذاب فرحمهم الله استثناهم. قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم على الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم بها. يعني استثناهم الله فهم مستثنون. وما عداهم فإنه إذا نزل العذاب أو انعقدت أسباب العذاب فلا تقبل التوبة. فهم ندموا وتابوا تاب الله عليهم ولكن نبيهم ذهب مغاضبا غضبهم وركب في السفينة ثم ألقي في البحر فسقط في بطن الحوت. السفينة كانت ممتلئة في البوك المشهور ممتلئ. قال لابد من إلقاء البعض ولا تغرق السفينة. وجاء في بعض الأثار أنه قال إني عبد آبق سوقي. فقالوا لا إنك نبي كريم. فساهموا يعني قصهم القرعة فوقعت عليه ثلاث مرات ثم ألقاها السهم فكان في بطن الحوت. لما خرج من بطن الحوت أرسله الله إلى قومه رجع إلى قومه فوجدهم قد ندموا وتابوا فآمنوا وكانوا مئة ألف ويزيدون كما قال الله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه قصة يونس. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس. وفي اللفظ الآخر ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس المتى. يعني ولا يمكن أن يقول هذا نبي كريم. فالذي وفي اللفظ الآخر ما قال إني خير من يونس المتى فقد كذب. ولا يمكن أن يقول هذا نبي. وإذا قال ولو قالها شخص فهو كاذب. لأن يونس نبي ولا يمكن أن يلحق بالنبي من دونه. والنبي لا يمكن أن يقول هذا. ومن قال إنه خير من يونس المتى فقد كذب. والحكمة في هذا والله أعلم أن يونس لما حصل ما حصل من قومه قد يتوهم بعض الناس أنه أفضل من يونس وأن يونس لم يصبر وأنه خير منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يكون خير من يونس أن يقول خير من يونس المتى. ويقول من قال أنا خير من يونس المتى فقد كذب. وقوله ونسبه إلى بي في دليل على أن به متى. قال بعضهم إن أمه اسمه متى والصواب نص صحيح أن أباه متى وليس أمه. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض صلته أعطى بها شيئا بينما يهودي يعرض صلته أعطي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي. فقال لم لطمت وجهه فذكره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أولياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصاعقته يوم الطور أم بعث قبلي. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن يونس بن متى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
نعم هذا الحديث فيه قصة, قصة اليهودي الذي أقسم قال لا ولد موسى على البشر. فغضب رجل من الأنصار فقال تقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فلطم وجهه. فذهب اليهودي يشتكي الأنصاري قال إن لي ذمة واحدة وإن هذا صاحب فلطم وجهه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يا رسول الله إنه قال والذي صلى الله عليه وسلم. فالنبي غضب قال لا تفضلوا بين الأنبياء, لا تفضلوا بين أولئك الله, ولا تفضلوا بين الأولياء. مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل موسى قطعا, فكيف ينهاه عن التفضيل مع أنه أفضل؟ يجيب عنه العلماء بأجوبة كما سبق, منها أن النبي قال هذا من باب التواضع وهرم النفس, ومنها أنه قال أنه قال حسما لمادة التفضيل بغير دليل, أو أنه لما قال على وجه العصبية نهاه, أو أنه قال على وجه التنقص ممنوع إذا كان على وجه التنقص, أو أن ذلك قبل أن يوحى إليه أنه أفضل موسى. هذه أجوبة. وأما قوله فإنه ينفخ بالصور فيسقط من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. فإذا موسى أخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصاعقته يوم الطور أم بعث قبلي. سبق في الباب السابق أن بينا أن المحققين كشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الروح بين أن هذا وهم بعض الرواة قوله فلا أدري أحوسب بصاعقته يوم الطور أم بعث قبلي, وأنه التبس على بعض الرواة الاستثناء من صعقة نفخة البعث بصعقة يوم القيامة وهو الغشي الذي يحصل الناس في القيامة. لأن الصعقات أو النفقات ثلاث, النفخة الأولى نفخة الموت, صعقة الموت وهي نفخة طويلة ينفخ بها إسرافيل يمد بها صوته, والصوت كالطرد يرتقي الموت إسرافيل ويبدأ الصوت شيئا فشيئا. فعند السماع أول ما يسمعه يسقي ليثا, هذا صفحة الموت يسقي ليثا وهكذا يتسمع الخبر, لما تسمع الصوت تسمع هكذا تسليط صفحة العنق, ثم يتجاهد الصوت. وفي هذه الحالة في هذا الوقت يرفع الرجل اللقمة إلى فمه فيموت قبل أن تصل اللقمة إلى فمه, وآخر يلوط الحوض لإبله فيموت قبل أن يفرغ من عمله, وآخر يغرس الفسيلة نصف شهور بدنياهم والساعة تقوم عليه فلا يتم حتى يموت, وآخرا يمدان الثوب والقماش يتبايعانه فلا ينتهيان حتى يموتا, لأن الصوت يقوى شيئا فشيئا حتى يموت الناس. أول صوت فزع يفزع الناس, والصواب أن نفخة الفزع ونفخة الصعق هي واحدة, وأن نفخات نفختان, نفخة الصعق هي أولها فزع وآخرها موت كما قال الله في آخر في سورة النمل ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله, وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. هذه اللي فيها استثناء إلا ما شاء الله, فيها استثناء. أما نفخة البعث ونفخة الصعق تجري ما فيها استثناء, تلتبس على بعض الرواح فيبدأ الصوت شيئا فشيء حتى يتزايد الصوت فلا يزال يقوى الصوت حتى يموت الناس. معروف أن الناس يزعجون من الصوت لما يسمع الناس صفارات الإنذار لما سمعتم في الحروب صفارات الإنذار يسعى النفس ويذهبون إلى
المخابر. صفارات الإنذار هذه شيء يسير، لو جاءك الصوت 10 مرات أو 20 مرة ماذا تكون حال الناس؟ أو 100 مرة أو 1000 مرة هذا يموت الناس. هذه النفخة أولها فزع وآخرها صعق وموت. استثنى الله لما شاء الله سفي الأرواح فإن لا تموت والحور العين في الجنة. ثم نفخ فيه أخرى على نفخة البعث، ما في استثناء، فإله قيام وظهور. نفخة البعث كل نبعث، كل الأموات يبعثون. هذه النفخة يحيى بها الخلائق، وبينها وبين الأولى 40. قال أبو هريرة رضي الله عنه رواه الحديث بينهما 40. فلما سألوه قيامه 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت. يعني ما عندي دليل، ما عندي حق، ما أدري. 40 الله أعلم، هل 40 سنة أو 40 شهرا أو 40. جاء في حديث ضعيف أن 40 سنة. بعد ذلك نزل الله مطر بين النفختين تنبت من أجساد الناس، فإذا تكابل نباتهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها. الأرواح باقية ما تموت، لا خرجت روح المؤمن تنقل إلى الجنة ولا صلة بالبلد، وروحك تنقل إلى النار ولا صلة بالبلد، تنعم وتعذب الروح مفردة ومتصلة بالبدن. فإذا نفخ إسرافيل في الصور عادت الأرواح إلى أجسادها. فإذا وقف الناس في موقف القيامة وجاء الله تعالى لفصل القضاء صعق الناس، هذه صعقة من الغشي، غشي بدون موت، صعقة التجلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الناس يصعقون يوم القيامة، يوم القيامة تصيح يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم يجزي بصعقة في يوم الثور. هذا اللي فيها الاستثناء، النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يفيق من الغشية فيجد موسى صاحي آخر بقائمة العرش. هذه منطقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل أنه صعق ولكن أفاق قبلي أو أنه لم يصعق مجازة له بصعقة في يوم الثور. هذا اللي فيها الاستثناء. التبس على بعض الرواة فقال فظن أن الاستثناء في صعقة البعث، صعقة البعث، فلا أدري أبعث بعدي أم كان من استثنى الله في الحديث الأمس. وهنا قال سأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحس بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. هذا وهم بعض الرواة كما ذكر المحققون الشيخ سالم بن القيم، لأن الذي يقول لا أدري أحس بصعقته يوم الطور إنما هو من صعقة التجلي، الاستثناء من صعقة التجلي لا من صعقة البعث. صعقة البعث ما فيها استثناء، وصعقة الموت فيها استثناء للأرواح. شافوا جميع الخلائق إن الناس يصعقون وكل خلق أهل الموقف يصعقون. ثم فأكون أول من يرفع رأسه، أول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى أخذ بقائمة من مقالة العرش. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري شك هل موسى لم يصعق أو أنه صعق، لم يصعق مجادة له بصعقة يوم الطور، لأنه صعق في الدنيا لما تجلى الله للجبل صعق، فجوزي بأنه لا يصعق يوم القيامة، أو أنه صعق يوم القيامة فأفاق. وفي كلتا المرتبتين منقبة، هذه منقبة لموسى وفضيلة، لكن القاعدة عند العلم أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل، نبينا صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة. وآخرها نعم هذا الصعق. جاء في حديث أن الصعقات ثلاث، لكن واحد منهم ضعيف في سنة إسماعيل المرافع، وواحد منهم ضعيف، وأنها ثلاث نفخات ثلاث، والصواب أنها نفختان، نفخة الصعق ونفخة الموت ليست ثلاث. والحديث الذي جاء في أن ثلاث نفخات هذه ضعيف في سنة إسماعيل المرافع، هو ضعيف عند أهل العلم. نعم
قاعدة ما هي؟
نعم
قاعدة فضيلة خاصة
لا تقضي على الفضائل العامة، مثل من الفضائل الخاصة أن أول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم، ناس احشرها وأول من يكسى إبراهيم، هذه فضيلة خاصة منقبة خاصة، لكن النبي له مناقب عظيمة، أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وفضله الله بالشفاعة العظمى والمقام المحمود إلى غيرها من الفضائل. نعم
باب واسألهم عن القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يادون في السبت يتأذون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين.
نعم، وهذه الترجمة لذكر قصة القرية التي تعدت حدود الله وصادت السبت وصادت الحوت يوم السبت، وأن الناس كانوا ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الذين فعلوا المنكر، والطبقة الثالثة الذين نهوا عن المنكر، والطبقة الثالثة سكتت. فالطبقة التي فعلت المنكر أهلكها الله، مسخوا قردة وخنازير نعوذ بالله. وفيه دليل على تحريم الحيل، وأن الحيلة لا تبيح الشيء المحرم. وقال بعض السلف إن الحيلة يزداد بها عذاب الشخص. فهؤلاء أصحاب السبت حرم الله عليهم اصطياد الحوت يوم السبت عقوبة لهم بسبب تعنتهم، فاحتالوا ومن الابتلاء والامتحان أن صارت الكتاب ماتت إلا يوم السبت، بقية الأيام ماتت الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة ما في السبت، ما في الحوت، ماتت إلا يوم السبت ابتلاء وامتحان. كما ابتلى الله المؤمنين لما أحرموا تأتيهم الصيد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد فناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المحرم يحرم على الصيد، فناه الله بالصيد، فناله أيديهم ورماحهم، يبدأ أخذ الصيد باليد، الأرنب والضب والغزال أو بالرماح، ابتلاء من الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فيمتنع عن المحرم فمن اعتدى وتجاوز الحد فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد فناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وأصحاب السبت ابتلاهم الله بسبب فسقهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم وعصيانهم ابتلاهم الله، تحرم عليهم اصطياد الحوت يوم السبت، وأباح لهم أن يصطادوا الحوت في ستة أيام، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، لكن الله ابتلاهم فجعل الحوت لا يأتي إلا في يوم السبت. ليتبين الصادق إذا كان يتبين من يطيع الله ومن يسمح ذبح نفسه. فطالت عليهم الردة واحتاجوا إلى أكل الحوت، فإذا جاء يوم السبت جاءت الحيتان شرعا شوارع أمامهم، كل واحد يستطيع يأخذ، وبقية الأيام ليس فيه حوت. احتالوا فنصبوا الشراس يوم الجمعة تصطاد الحوت، فإذا جاءت الحوت يوم السبت تصطادتها الشراس فيأخذونها يوم الأحد، فقالوا ما صلوا الحوت، نصبوا الشراك يوم الجمعة والشراك اصطادت يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. الحيلة لا تبيح المحرم، فأهلكهم الله مسخهم قردة وخنازير. وفي دليل على أن من أنكر المنكر فإنه يسلم للعقوبة والعذاب، لأن طائفة أنكرت عليهم فسلموا من العذاب، والذين فعلوا المنكر جاءهم العذاب، والذين سكتوا سكت الله عنه، فهل هم هالكون؟ قال بعض السلف: من فعل المنكر هلك، ومن أنكر سلم، ومن سكت سكت عنه. لكنهم قالوا للطائفة المنكرة إن هؤلاء قوم هلكة سيعذبون، فلا فائدة في نصيحتهم. فقال الطائفة المنكرة: في فائدة النصيحة. أولا نأخذ بعذرة من الله، نعم يكون العذر لنا عند الله، وثانيا قد يستفيد لعلهم يتقون، لا تيأس. اسمع الله تعالى وهو يقول في هذه القصة: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يتعدون الحدود، إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع، مؤلف يقول سبت شرعا يعني شوارع، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، غير يوم السبت ما تأتيهم ستة أيام. لماذا؟ قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عاد من الله ابتلاء بسبب فسقهم عوقب، مثل ما حرم الله عليهم بسبب حرم ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما الا ما حمل الله، ابتلاء وامتحان.
كذلك أمرهم بما كانوا يفسقون. ثم بين الله تعالى موقف طائفتين من السلف: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم. بين الله أن قوما وعظتهم ونصحتهم قالت اتقوا الله لا يجوز لكم أن تتعدوا حدود الله تصاد السبت الحوت يوم السبت. فقالت الطائفة لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم على بشرية لما تعظونهم ما في فائدة هؤلاء لا بد أن نزل بهم العذاب ولا بد أن يهلكهم الله. ماذا ردت عليهم الطائفة المنكرة؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم اتقوا. قالوا النصيحة فيها فائدتان: الفائدة الأولى يكون عذر عند أمام الله لا، والفائدة الثانية لعلهم يرتجعون لعلهم يزدهون لعلهم اتقوا لا تيأس. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذا الطائفة المنكرة نجت، فالذي يأمر بالمعروف عن المنكر ينجيه الله. فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذه الطائفة أفعلت منكم بما كانوا يفسقون. فلما عفوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخوا قردة وخنازير. قال بعض السلف: مسخ الشباب قردة والشيوخ خنازير. أعوذ بالله. والمنسوخ لا ينسخ ولا يعقل، يعيش ثلاثة أيام ثم يبصر. هذا مع قول المؤلف فسرها، قال: يوم السبت شرع عن الشوارع إذ يعدون في السبت يتعتون عما أمروا به ويتجاوزون. تعيس شديد. نعم.
باب قوله تعالى: وآتينا داود زبورا. الكتب واحدها زبور، زبرت كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد: سبحي معه. والطير وألنا له الحديد نعم السابغات. الدروع وقدر في السرد المسامير والحلق. ولا يرق المسمار فيسلس.
ولا يرق
المسمار فيسلس.
مسمار وفي لفظ ولا يدق. يرق ويدق. نعم.
ولا يعظم فيرق.
ولا يعظم يعني داود.
ولا يعظم
فيرق. من الله داود. نعم.
ولا يعظم فينفصم. أفرغ أنزل بسطة زيادة وفضلا. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
نعم. هذا الترجمة في قصة داود عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، أتاه الله النبوة والملك. قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الزبور كتاب أنزله الله على داود، وهو من الكتب الأربعة العظيمة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وهذا الكتاب لذا كله مواعظ، والأحكام يعمل بشريعة التوراة. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلفوا بالعمل بالتوراة، منهم داود وسليمان وزكريا، حتى جاء عيسى، حتى تبع الله عيسى أيضا عيسى يعمل بالتوراة، ولكن الله خصص الإنجيل من شريعة التوراة. قال الله تعالى: وليحل لكم عن عيسى قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فداود أنزل الله عليه الزبور وكتاب مواعظ، ويعمل بالتوراة كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم بعمل التوراة. وقد يوحى إليه في قضية خاصة أو فيما يتعلق بالمؤمنين. والنبي هو الذي يرسل إلى قومه، هو الذي ينبأ في نفسه ولا يرسل إلى قومه كفار. أما الرسول هو الذي يرسل إلى قومه كفار يؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم، مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ولوط ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأما أنبياء بني إسرائيل الذين كلهم يعملون هذا أنبياء لم يصل إلى قومه كفار، مثل داود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، كلهم بالعمل بالتوراة. قال الله تعالى: وآتنا داود زبورا. المؤلف يقول يبين أنه سمي زبور لأنه مكتوب من الكتابة. الزبور الكتب، واحدها زبور، فالزبور واحد والجمع زبور، الزبور الكتاب والزبر الكتب. وبين ما في الاشتغال ومن زبرت وكتبت، ثم فسر الكلمات التي جاءت في الآية: ولقد آتينا داودا منا فضلا يا جبال أوبي. فسر قال مجاهد: سبحي، أوبي معه والطير. هذا إذا قرأ يعني تسبح الجبال والطير تسمع لها حنين مع داود، إذا قرأ الزبور الجبال والطير كلها تسبح يكون لها حنين وأصوات، والطير الجبال والطير. وألنا له الحديث من الله تعالى كان حديثه لين يتصرف فيه كالعجيب، يعمل في ترو يصنع منه ما يشاء. أن يعمل سابغات الإرشاد من الله، يعمل سابغات الدروع، الدرع الذي يلبسه الفارس على جسده يلتقي بواقع الدنيا. وقد فسرت المسامير والحلق، هذا إرشاد من الله لداود، أن الله أمر أن يعمل دروع وأن يقدر في السابغ، يجعل المسمار مقدار فتحة لا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فيخسر، يكون المسمار بمقدار فتحة لا يرق وفي لفظ لا يدق فيسلس يدور ولا يعظم فيخسر، فليكون بمقدار. أما قول أفرغ أنزل، هذه جاءت في قصة طالوت وليست في قصة داود، لأن الله تعالى ذكر قصة طالوت يوم البقرة ثم ذكر بعده داود، قال أفرغ أفرغ علينا صبرا أنزل بسطة، يعني طالوت زاده بسطة في العلم والجسم يعني زيادة وفضلا، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نعم لا لا البخاري رحمه الله حريص على الفائدة، هو يأتي بكلمات تفسرها من القرآن، ويأتي أيضا بالكلمات القريبة منها والمشابهة لها وكل ما له صلة. هذا الكتاب الجامع كتاب عظيم، ضرب في كل نوع من أنواع الانبساط، في تفسير، في حديث، في فقه، وفي لغة، وفي أيضا علم الرجال، وكتاب عظيم ضرب في كل نوع من أنواع العلوم بسهل. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه الصلاة والسلام القرآن، وكان يأمر بدوا به،
كان يأمر بدوابه. نعم.
فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الحديث فيه أن داود عليه الصلاة كان يقرأ الزبور، يتعبد الله بقراءة الزبور. خفف على داود عليه القرآن، مراد القرآن يعني قراءة، مراد خفف على داود القرآن نصا، مراد خفف على قراءة، والمراد قراءة الزبور، خفف على داود قراءة الزبور. فالقرآن يطلق على الزبور القرآن والإنجيل القرآن والتوراة القرآن نصا، قرأ يقرأ القرآن يعني قراءة. وما خفف على داود القرآن يعني خفف عليه القراءة، قراءة الزبور. فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ قبل أن تسرج دوابه. هذا من تخفيف الله له، هي أن البركة قد تقع في الزمن اليسير، في زمن يسير قبل أن تسرج الدواب يقرأ الزبور، من تخفيفه عليه، هي أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيها العمل الكثير. فداود يقرأ الزبور قبل أن تسرج الدواب، وقراءة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، قد يكون إنسان بعض الأحيان شبعا فلا تكون قراءة خفيفة عليه، قد يكون ثقيلا، قد يكون مشغول الذهن فيكون القرآن عليه ثقيل، وقد يكون خالي الذهن فيكون القرآن سهل، القراءة خفيفة تجد في الزمن اليسير يقرأ كثير بسبب خلو الذهن وخلو الباطن، وأحيانا يكون مشغول الذهن ومنتلع الباطن فتكون القراءة عليه ثقيلة. كذلك داود خفف عليه قراءة الزبور حتى إنه يقرأ قبل أن تسرج دوابه. ومن فضائل داود أنه كان لا يأكل من عمل يده، في فضل الأكل من عمل يده، يأكل من عمل يده من صناعة أو زراعة أو تجارة بيع وشراء. في الحديث الآخر لما سئل عن المكاسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. لما سئل عن أفضل المكاسب وحلها قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وإن داود كان يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع، دروع هذا العمل يده يصنع الدروع، كان حداد. وهو نبي كريم، بعض الناس يعيب المهنة، المهنة هذه ما يشتغل فيها، ما يريد إلا وظيفة، بعض الشباب يريد إلا وظيفة، يقول اعمل في الحدادة، كن حداد، كن نجار، كن زارع، يقول لا يكون فيها مهنة، تعلم الكهرباء تكون كهربائي، أو السباكة تكون سباك، أو البنا تكون بنا، ما في عيبها. أو تكون مثلا صلح الساعات عمل يدك، أو تكون ضلط أو دحان، لا عيب فيه. أو جزار، ما في عيب، الحرف ما في عيب، العيب في كل إنسان يكسب، وكل إنسان عالة على غيره. هذا داود النبي عليه الصلاة والسلام كان حدادا، وكان زكريا نجارا، ونبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. ليس هناك عيب في الحرف، ينبغي للإنسان يكون عنده نشاط. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره وابا سلمه بن عبد
الله. بعض الصبر لا يريد الا وظيفه، يريد وظيفه يجلس سبع ساعات بألف ريال او الفصل، ولو ذهب يبيع ويشتري حصل خير كثير في ساعات قليله، هو يكون فرد وهو مرتبط. وهذا واقع على اللي يبيعون في الشراء، يبيعون في السوق يحصل خير كثير، يبيع الخضرة في السوق يحصل خير كثير. وهذا لا يريد إلا وظيفة يكون جالس، وظيفة ألف ريال أو ألف نصف أو ألف ريال وجالس ثمان ساعات أو سبع ساعات. بينما الذي يذهب للسوق ويبيع ويشتري في ساعتين ثلاث ساعات يحصل خير كثير، يحصل آلاف. ينبغي الإنسان يكون عنده همة ولا يعلم من الأعمال ولا من الأشغال ولا من المهن. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. قلت قد قلته. قال إنك لا تستطيع ذلك، تصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك.
وهذا الحديث فيها في توجيه وإرشاد نبوي كريم للأمة كلها، لأن الشريعة عامة وليست خاصة. وهذه القصة حصلت مع عبد الله بن عمرو العاص وهي توجيه الأمة كلها. عبد الله بن عمرو العاص كان شابا وكان عابدا مجتهدا في وقت الشباب عنده نشاط وقوة، فكان يصوم النهار يسقط الصوم ويقوم الليل، في الليل يصلي والأيام يصوم يصوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه، وفي بعض الروايات أنه أرسل إليه. وهذا النصح عليه الصلاة والسلام لأمته، فهو أنصف الناس عليه الصلاة والسلام، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا خير إلا حذرها. لما أخبر عن عبد الله بن عمرو أنه يسقط الصوم الأيام كلها، كل الأيام يسقط السبت والأحد والاثنين والثلاث والأربعاء والخميس، نشيط شاب نشيط قوي عنده رغبة في العبادة، والليل يصلي كل الليل يصلي. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال، وأيضا تكلم وقال والله لأصومن النهار وأقوم من الليل ما عشت. قال هذا بعض الإخوان. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فقال أنت الذي تقول والله لا أصوم النهار وأقوم من الليل ما عشت؟ قال نعم قلت يا رسول الله يعني ما أريد إلا الخير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك. ما تستطيع هذا المشقة، لو استطعت لا في شبابك بعد ذلك تضعف. فأرشده إلى ما هو الأفضل فقال صم وأفطر وقم ولا صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام وقم بعض الليل وصلي بعض الليل وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك به السلام الدخل. أرشدها أولا إلى صم 3 أيام من كل شهر، اليوم بعشرة أيام الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام الدخل 3 أيام 30 يوم. هذا من قول الله تعالى وإحسان. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالصيام 3 أيام من كل شهر، وسواء كانت هذه الأيام متتابعة أو متفرقة من أول الشهر أو وسطه أو آخره. لو صام يوم من أول الشهر ويوم من وسطه وأصل من آخره لا حرج، صام الاثنين والخميس من الأسبوع والاثنين من الأسبوع الثاني لا حرج، لكن الأفضل أن تيسر أن يجعلها أيام البيض الثلاثة، ويوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في حديث أبي ذر إذا صمت من الشهر فصمت 13 أو 14 أو 15 إن تيسر، فإذا لم تيسر فإنه يصومها في أي وقت من الشهر من وسطها أو آخره أو أوله متفرقة أو مجتمعة، فالأمر في هذا واسع فهي بعشر أمثالها. لكنه شهر نشيط قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، ثلاثة أيام ما تكفي ما تكفي بعشرة أيام أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صم يوما وأفطر يومين، يعني صم ثلث الشهر أفطر ثلث الشهر، يوم يفطر يوم يصوم يوم ويفطر يومين. فقال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك ما يكفي يوم يومين. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. هذا هو الشأن الحديث قصة داود، فيه أن أعدل الصيام وأفضله لمن قدر عليه ولم يمنعه من القيام بالواجبات أن يصوم يوما ويفطر يوما نصف الدهر، صوم يوم ويفطر يوم أي يوم يصوم، صادف يوم الخميس يفطر صوم، صادف يوم الجمعة يفطر يوم يصوم يفطر يصوم على هذا. ولأولاده لا هذا مقدر، لا يصوم يوم ويفطر يوم، لكن إذا كان يصوم متفرغ عنده نشاط ولا يخل بالواجبات وأحب أن يصوم يوم ويفطر يوم فهذا أفضل، وإذا كان عنده مشاغل وعنده أعمال فلا يختار يصوم 3 أيام من كل شهر أو يصوم الاثنين والخميس ويشق على نفسه. ومع ذلك كن هذا أفضل الصيام بعد الصيام. قال عبد الله يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، ما يكفي يوم ويوم أصوم يوم أفضل يوم، أريد أفضل من ذلك نشاط ونشيط قوي في وقت شبابه ما يتصور ما سيأتي في المستقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، دل على أنه ليس هناك أفضل من صوم يوم وفطر يوم، وأن هذا هو الحد النهائي ولا ينبغي الإنسان أن يزيد على هذا. جاء في الحديث الآخر لا صام من صام أبدا، وفي لفظ لا صام ولا أفطر يسر الصوم. وجاء في حديث إن كان في ضعف أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وفصلت عليه جهنم، فلا يجوز صوم الدهر كله إما مكروه أو حرام ومحرم. النهاية حد النهاية يصوم يوم وفطر نصف الدهر. قال الشيخ لا سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد قابلت بعض الإخوان من الهند كان يصوم يوما ويفطر يوما مستمر، يقول إنه مستمر على هذا وإنه تعود يجد نشاط، فيقول إنه يفطر اليوم يصوم ويفطر يوم يعني عملا بالحديث، ولا يستطيع أن يصوم الدهر كله لكن يعمل الحديث حتى اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الطعام في النهار، تعود هذا ما يشتهي الطعام في الليل، حتى اليوم الذي يفطر فيه في الغالب ما يأكل في النهار وتعود أو اعتاد على هذا. نعم.
حدثنا سليمان بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا حبيب قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت
شافل عن عبد الله بن عمرو أنه بعد ذلك كبر السن وصار شق عليه من السن ومفطر، فتمنى قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، وهو يجوز له أن يسلك، لكن لا يريد أن يسلك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق معه لأنه صبر كله. فلما كبر سنه ضعف وصار شق عليه الصوم، فكان يسلك الصوم، يسلك مثلا 6 أيام الصوم، ثم يسلك 6 أيام يفترها أهون عليه، يسلك الصوم ثم يسلك مثلها من أيام الصلاة. وقال يا ليتني قبلت أفصل رسول الله. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباء.
هذا داود عليه الصلاة والسلام مع العمل كونه نبي وملك ويحكم بين الناس، ومع ذلك أعطاه الله هذا الكون العظيم، يصوم يوم ويفطر يوم مشهور. وفي الحديث أفضل الصلاة الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، وأفضل الصلاة صلاة داود كما سيأتي، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، ينام النصف الأول، النصف الأول ينام، لكن نحن الآن النصف الأول والنصف حتى النصف الثاني نستتر، النصف الأول ينام داود ثم النصف الثاني يقوم يصلي الثلث السدس الرابع والسدس الخامس، ثم ينام السدس الأخير يستعين به على أعمال النهار، يحكم بين الناس ويقضي ويعمل الدروع، عنده نشاط، وكان لا يفر إلى لاقع في الجهاد، الصلاة والصيام وحكم بين الناس وعمل دروع، نشاط قوة عظيمة نبوة، أعطاه الله النبوة والملك عليه الصلاة والسلام.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. فقال فإنك إذا فعلت ذلك هدمت العين ونفهت النفس. صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي. قال مشعر يعني قوة. قال فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
نعم، فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سرد الصوم يحصل فيه مضار، المضار أنها إذا فعل ذلك وسرد الصوم هجمت العين ونفهت النفس، هجمت يعني غارت العين ونفهت النفس يعني ضعف، ولا ينبغي الإنسان أن يضعف، بل ينبغي الإنسان يحافظ على قوته ونشاطه حتى يؤدي الأعمال الأخرى. وفيها أن داود عليه السلام كان يصوم ويفطر وكان لا يفر إلى لاقى، يشتهر بالصلاة يصلي ثلث الليل ويصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إلى لاقى في الحروب في الجهاد، وكان أيضا يصنع الدروع، وكان يقضي بين الناس ويحكم بين الناس. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق.
باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
نعم، هذه الترجمة هي أحب الصلاة إلى الله وأحب الصيام إلى الله. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل عن نصف الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقوم ثلثه يعني هو السدس الرابع والسدس الخامس، وينام السدس السادس، يستعين به على أعمال النهار. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه يعني ما وجده السحر عندي إلا نائما. وعلى هذا فيوافق فعل داود، فكان عليه السلام كما جاء في الحديث ابن عباس إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. وتقول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني انه يلامس السدس الاخير فيوافق داود عليه الصلاه والسلام. وجاء في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي السدس الاخير, وان النبي كان يصلي وقالت ان كنت نائمه ايقظني, ان كنت مستيقظه حدثني, والا ايقظني وكذا. فهذا يدل على انه قد يلعب السدس الاخير احيانا فيوافق صوم فعل داود, وقد يصلي السدس الاخير. وبكل حال فالنصف الاخير من الليل كله فاضل بأسلاسه الثلاثة, السدس الرابع والخامس والسادس. السدس الرابع والخامس هذا صلاة داود, والسدس الثالث داخل الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, فيقول من ادعوني فأستجب له, من يسألني فأعطيه, من استغفرني فأغفر له. وثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس. فتكون النصف الأخير ثلاث أسلاس, النصف الرابع والخامس والسادس كلها فاضلة. في الحديث حب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوم, يعني حب الصيام الى الله يعني لمن لم يشق عليه ولم يمنعه من الواجبات الاخرى. اما اذا كان يشق عليها ويخل بالواجبات الاخرى فلا, فانه لا يختار يصوم يوم ويفطر يوم, وانما يصوم ثلاث ايام كل شهر او يصوم الاثنين والخميس او يصوم ويفطر يومين, يصوم يوم ويفطر يومين على حسب حاله واستطاعته. واحب الى صلاه الله صلاه داود كان نصف الليل يعني السدس الرابع نصف الليل, ويقوم ثلثه يعني السدس الرابع والخامس, وينام سدسه. هذا ربما فعله النبي صلى الله عليه وسلم, وربما صلى في السدس الاخير عمل بالحديث لانه وقت التنزل لله, وقت التنزل لله هي السدس الرابع والخامس, الخامس والسادس اللي هو الثلث الاخير. نعم.
باب قول الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إلى قوله وفصل الخطاب. قال مجاهد رحمه الله الفهم في القضاء ولا تسقط لا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاب ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها مثل وكفلها زكريا ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزا. بالخطاب يقال المحاورة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلى قوله إنما
فتنا
إلى قوله إنما فتنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما اختبرنا, وقرأ عمر فتنا بتشديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
نعم, هذه الترجمة أيضا في تابعة تتعلق بداود عليه الصلاة والسلام, فسر المؤلف فيها الكلمات التي جاءت في الآيات الكريمة في سورة صاد. الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد, الأيد القوة, الأيد القوة أعطاه الله قوة, إنه أواب رجعني الله منيب إليه. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب, واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب, إنا سخر الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محصورة كل له أواب. الله تعالى سخر لأنه ملك, ملك النبي, سخر الله الجبال تسبح مع داود بالعشي والإشراق أول النهار وآخره. إن سخر الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق ولا نهاية الله الجبال الصبح سبح مع داود صباحا ومساء. إن سخر الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق والطير محصورة كل له أواب. طير محصورة سخر النبي أعطاه الملك والنبوة وكذلك سليمان ابن, والطير محصورة كل له أواب, محصورة تسبع وتطيع تمتثل الأمر. وشددنا ملكه يعني قوينا ملكه وآتنا الحكمة وفصل الخطاب العلم النافع, فآتاه الله النبوة وفصل الخطاب. فسره يقال المحاورة, وبعضهم تتكلم فصل الخطاب قال إن قال بعضهم إن الحكمة هي الصواب والنبوة آتاه الله, وفي وقيل الفهم في القضاء، وقيل الإصابة في القضاء وفهمه، وقيل العدل في الحكم. وفصل الخطاب قال بعضهم يقول أما بعد، أول من قال أما بعد داود، قال بعضهم هذا، وقيل أول من قالها قصة بن سعد الريادي. جاء في حديث أول من قال أما بعد داود، وهو فصل الخطاب أخرجه أبي حاتم، لكن الحديث لا يصح، ولو صح لكان فصلا ذكر الشافعي، لكنه لا يصح الحديث. وآتنا وسكت وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسولوا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان باع بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة. فسر النعجة بها المرأة، المرأة يقال لها نعجة ويقال لها شاة، إن هذه أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكسن لها مثل وكفلها زكريا، يعني ضمها لي، يعني خصمان اختصمان أحدهما له 99 امرأة واحدة وعنده واحدة امرأة واحدة، فقال أكسن لها يريد أن يضمها إلى 99، وعزني في الخطاب يعني غلبني وصار أعز مني، عززت جعلته عزيزا في الخطاب المحاورة، أقوى مني في الحجة والمحاورة. ماذا أجاب داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ظلمك يريد أن يضم نعجتك، قال له لا واحدة هذا له 99 يريد أن يضمها إليه لأنه أقوى منه. فقال له داود اختصم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، كثير من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا استثناهم الله ما يبغون، فإنهم لا يبغون على غيرهم ولا يتعدون. وقال الله تعالى وظن داود أنما فتناه يعني اختبرناه، وفي لفظ فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقيل بعضه في ذكر هنا قصص إسرائيلية لا تصح من قصة الإسرائيلية، وقد قال سبب هذا أنه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، أنه قيل إنه سبب ذلك أنه احتجب عن الناس، ولهذا جاءه ملكان وتصور عليه المحراب ففزع، صور المحراب صور الجدار عليه فزع، قالوا لا تخف فاصطعني بعضنا على بعض، إذا أنت احتجبت عنا لا بد تحكم بين يا داود ودافع هذا في الأرض. ثم بعد ذلك لما قال أحدهما إن هذا أخي لو تسمع السوناجة ما سمع حجة الثاني، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك يعني عاجل، فلهذا قال ظن فاستغفر ربه، وظن داود أنما فتناه اختبرناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أما ما يذكر هذا من القصص، تذكر بعض القصص بعض التفاسير، وأن هذا الرجل له كذا وله امرأة، وأنه رأى داود امرأة أحد الجند وأنها جبت، وأنه أرسل زوجها للجهاد حتى قتل ثم تزوجها، هذا باطل، هذا من قصص جالسة لا تصح، يقول هذا هو السبب وأن هذا هو الذنب الذي تاب منه. والصواب كما سبق إما أنه لم يحتجب عن الناس، أو لأنه قال للخصم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسمع حجة الخصم وخر راكعا وأناب. وهل هذه سجدة أو ليست بسجدة؟ سيأتي في الحديثين الأخيرين. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أنا أسجد في صال، فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده، فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم،
يعني أن سجد الصال تكون سجدة لأن سجدها نبي، والله تعالى أمر نبيه أن يقتدي به قال فبهداه مقتده، ذكر منهم من ذريته داود وسليمان وأيوب ومنهم داود، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر في سورة الأنعام. ومن الاقتداء به أن نقتدي به سجدة، بعض العلماء قال انها توبة نبي وليس السجدة. في هذا الحديث انها سجدة لانها سجدة نبي، والله تعالى امر نبينا ان يقتدي بهم ومنهم داود، فدل على انه يسجد فيها. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
نعم، هذا اجتهاد ابن عباس، يقول ليس صاد من عزائم السجود، ليس من السجدة المؤكدة، وقد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ويكفي أن النبي سجد فيها، يكفي في مشروعية السجود أن النبي سجد فيها، ما دام النبي سجد فيها يكفي لها. أما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود، يعني ليست من السجود السجدة المؤكدة، فهذا اجتهاد منه، هو الحجة فيما رواه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فالصواب أنها سجدة للصاد، وهي مختلف فيها. قال بعض العلماء إنها ليست سجدة، وهذا روايتين الإمام أحمد، قال بعضهم لو سجد ما صحت الصلاة، لو سجد في الصلاة ما سجدها سجدة، والصواب أن الصواب صحيح وأن سجدة، والحديث صريح في أن لو سجد فيها. وأما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود فهذا اجتهاد منه، يعني ليست من السجدات المؤكدة. وأما والحجة في قوله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ما دام النبي يسجد فيها. ثم أيضا الحديث الأول أنه قال إنها سجدها داود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بداود ومعه من الأنبياء، ومن الاقتداء بهم الاقتداء بهم في هذه السجدة، فالصواب أن سجدوها ثابتة. نعم.
باب قول الله تعالى
أبارك بفعل ترجمة في السليمات، وفق الله جميعا تعطيك بطوله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أوهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب، وقوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسدنا له عين القطر، أدبنا له عين الحديد، ومن الجن من يعمل بين يديه، إلى قوله من محاريب. قال مجاهد بنيان ما دون القصور، وتماثيل وجفان كالجواب، الحياض للإبل كالحياض للإبل، وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض، وقدور الراسيات، إلى قوله الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأرض تأكل من ساءته عصا، فلما قر إلى قوله المهين حب الخير من عن ذكر ربي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح أعراف الخير وعراقيبه الأصفاد الوثاق. قال مجاهد الصافنات صفنا فرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر، الجياد السراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء، فمن أعطي بغير حساب بغير حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الترجمة معقولة في أقوال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. ذكر المؤلف رحمه الله ما جاء في خبره في القرآن الكريم، فسر مع الكلمات التي قد يشفي معناها باب الفائدة لطالب العلم، ثم تعلنت بالأحاديث. قال باب قول الله تعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، هذه الآية في سورة صاد، الله تعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، الله تعالى وهب لداود سليمان وهو نبي كريم نبي ملك، وداود نبي ملك، كل منهما أتى الله الأمور والحكمة، نعم العبد مدح، هذا مدحه الله وأثنى عليه، هذه السعادة، وأثنى الله عليه وأنزل في ذلك القرآن يتلى يوم القيامة. نعم العبد، من المثني؟ المثني هو الله عز وجل، نعم العبد، نعم العبد هو سليمان، والعبودية هي أكمل وصف للمخلوق، أكمل وصف المخلوق النصف بالعبودية الخاصة والرسالة الخاصة. نعم العبد إنه أواب، يعني سوى أنه أواب رجع إلى الله، ولهذا تسأل ملك على الراجع المنيب، الأواب والرجع المنيب إلى الله الذي يرجع إليه ويتوب إليه ويستعتب ربه من ذنوبه. ثم فسر قوله بعد ذلك ترك آيات ثم انتقل إلى قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني سليمان سأل الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، استجاب الله له ووهب له الريح، أعطاه الريح، سخر له الريح. كان سليمان يركب بساط الريح وتذهب به حيث شاء، ذهابها شهر ورجوعها شهر، وهذا ملك أعطاه الله سليمان ولم يعطه أحدا بعده، القبض بهذه الملكة لا ينبغي لأحد من بعده، كذلك سخر له الشياطين ولم تسخر لأحد من بعده. ولهذا كما يأتي في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلط عليه فريد أراد أن يربطه بسالة من سواب المسجد، فذكر قول سليمان هب لي ملكا لا ينبغي من بعده خشيا من ذلك فأطلقه، لأن سليمان سخرت له الجن والشياطين. ثم أيضا ذكر ما ورد في قصة في خبر سليمان في سورة البقرة، قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، السحر ما تتلو عنه الشيطان من السحر على ملك سليمان من السحر. ولهذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس السحر. ثم رجع إلى أيضا كذلك وذكر ما جاء في خبر سليمان في سورة سبع، أقول سليمان الريح لأن سخر لسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر، هذا الملك الذي أعطاه الله سليمان ولم يعطيه على بعده، سخر له الريح غدوها يعني ذهابها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، قال المؤلف أذبنا له عين الحديد، الحديد أذابه الله صار مثل الرصاص تصرف فيه يعمل به ما يشاء، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، هذا من تسخير الله لسليمان ومن ملكه أن الجن يعملون بين يديه ما يشاء، يعملون قال في سورة سبع يعملون له ما يشاء من محاريب، قال مجاهد بنيان ما دون قصور، إذا أراد أن يبنوا له قصور بنوا له بنيان قصر يبنوا له في وقت وجيز، وتماثيل تماثيل كانت مباحة في شرع سليمان عليه الصلاة والسلام، هم يبنوا له التماثيل، وجفان كالجواب حياض كالحياض الإبل، جفنة عظيمة هي القدر يشبه القدر، جفنة عظيمة يكون فيها الطعام كبيرة كالحياض الإبل مثل حوض الإبل، يعملون له محاريب وجفان وقدور الراسيات، قدور عظيمة ثابتة في الأرض، والشياطين تعمل له ما يشاء، تعمل له تماثيل، تعمل لها جفان الجفنة الطعام رحمك الله جفنة عظيمة كالحوض كبير يأكل فيها أمة من الأمم، يعملون لها المحاريب يعني يبنون لها في القصور أو قصر يبنون لها القصور في الحال، ويبنون لها التماثيل، يبنون لها الجفان الجفنة مثل يعني الصحن الذي يبقى فيه يسمى جفنة كبير كالحوض الإبل، وقدور راسيات ثابتة قدور عظيمة راسيات كبيرة ما تتحرك من عظمها الطبخ وغيرها، قال الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قال الله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأربعة وهي المعروفة الحيوانات الصغيرة لتأكل الأرض معروفة الآن تأكل الأشياء، قد تأكل العصا قد تأكل الكتب إذا تركت الكتب المدة تأكلها الأرض، فسليمان عليه السلام كان يصلي وكان متكئا على عصاه فكانت الشياطين تعرض تشتغل يظنون أنه وهو قد مات ولم يعلموا أنه ميت يظنون أنه صلي حتى أكلت الأرض العصا فسقط العصا فسقط سليمان فعرفوا أنه ميت وهذا في ذي عالم الجن لا يعلم الغيب ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يعني في العذاب المهين يشتغلون يدعبون الليل والنهار يظن أنه حي فلما علموا أنه ميت لما سقط أكلت الأرض العصا سقط فسقط ولهذا قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سحر فلما خر يعني سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لو كانوا يعلمون الغيب وأنه مات منذ فترة ما صاروا يدعبون يشتغلون الليل والنهار فلما خر ينسقط تبينت الجن على الاطنان يعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين تأكل من ساعته فسر المؤلف من ساعته عصاه أيضا فسر كلمات في سورة طه في سورة طه في سورة صاد قال حب الخير عندك ربي في العذر الله بعشي الصوت الهندي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني الخير طفق يعني سليمان الهث عن لما الهث عن العبادة طفق مسحا بالسوق جمع ساق سيقان الخير والأعناق جمع عنق مولي فسر قد يمسح أعراف الخير وعراقيبها هذا التفسير خرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة وزاد في حبا لها يمسح أعراف الخيل وعراقيبها العرف يكون على رقبة على رقبة الفرس يمسح الرقبة ويمسح العراقيب حبا لها هذا قول في معنى الآية هذا القول في معنى الآية اختاره البخاري وهو غير مشهور القول الثاني وهو المشهور أن مراد قتلها طفق مسحا بالسوق والعناق قطع العناق في السيف قطع رقابها في العناق في المعنى وسيقانها لأن ألهث وأشهرت على الصلاة وكان هذا جائزا في شرع سليمان ولهذا أروي من طريق الحسن قال كشف عراقيبها وضرب أعناقها وقال لا تشغلني عن عبادة ربي مرة أخرى وهذا هو الراجح المشهور كما اختاره البخاري رحمه الله قول مرجوح فمسحا بالسوق والعناق أنه جعل يمسح عراقيبها سوقها وعناقها حبا لها هذا مرجوح والصواب القول الثاني المشهور أن المرأة قتلها جعل يضرب بالسيف عناقها وسقاها حتى قتلها لأنها الهفعة للصلاة قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت يعني الشمس بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق السياق لا يقتضي هذا لأنه قتل قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إني أحببت الخيل وألهتني عن ذكر ربي حتى توارت الشمس قامت الحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق يضرب أعناقها وسيقانها ويقتلها بكونها ألهت وأشهت على الصلاة وكان هذا جائز في شريعة صلى الله عليه وسلم أما في شرعنا لا يجوز الإنسان أن يقتل الخيل لأن من إضاعة المال ولو ألهت على الصلاة يتوب إلى الله من تأخيرها عن الصلاة ولا يقتل الخيل لأن هذا مال مال لا يضع لكن هذا جائز في شرع سليمان اما في شريعتنا فلا لان الانسان يضيع ماله مثل ما حصل للاسرائيلي الذي استدان مره لا استدان من استقرض من شخص الف درهم ووعد بان ياتيها وركب البحر ووعد بان ياتيها في وقت محدد ثم لما جاء الوقت لم يجد سفينه لم يجد مركب فأخذ خشبة ونقرها وجعل فيها ألف دينار وزججها وألقاها في البحر فاللهم إني استودعتها حتى وصلت إلى صاحبها هذا فعلها اجتهاد لكن في شرعنا لا يجوز الإنسان يفرط إذا استدان من شخص يرميها في البحر ومعذور فيها إذا تأخر بدون اختياره كذلك هنا في شرع سليمان كان جائز في شريعته ولهذا قتلها ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق فسياق الآية يقول أنه قتلها ولهذا قال إني أحببت حب الخير حتى توارت الشمس بالحجاب إنها عن الصلاة أما القول الثاني قال إنه طفق مسحا بالسوق والعناق يمسح أعرافها جمع عرف وعراقيبها حبا لها، هذا قول مرجوح سير البخاري. والشياطين كل بناء وغواص الشياطين سخروا له، كل بناء وغواص منهم هو بناء يبني له القصر، ومنهم من يغوص في البحار ويستخرج المعالق والجواهر كلها مسخر، وهؤلاء مسخروا المسلمين. وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني الشياطين منهم من هو مسخر يبني سليمان القصور، ومنهم من يغوص البحار، وآخرون من الشياطين مقرنين في الأصفاد، فالصفاد الوثاق يعاقبهم سليمان، يعاقبهم بالوثاق، والوثاق هو أن تربط الأيدي إلى العلاق، فالسجين إذا كان أو جاني قد يحبس قد تربط يده، تربط مع رقبته، تضم يده إلى رقبته، وهكذا بعض الشياطين الذين يزيغون عن أمر سليمان، كما قال هم يزيغون عوننا ويزيغون من عذاب السعير، يوثقهم يقرنهم في الأصفاد، يربطوا أيديهم إلى علاقهم. آخرين مقرنين في الأصفاد الوثاق، الصافنات الجياد، الصافنات هي الخيل، ثم صفن الفرس رفع احدى رجليه حتى تكون على طرف الحافه، فسر قوله الصافنه الزياده السرعه الخيل يعرض عليه بالعشي الصافنات، يعرض على سنه الصافنه من الخيل الصافنات التي صفن تقف على ثلاث فترفع واحد، فالفرس الصافن الذي صفن الفرس اذا وقف على ثلاث ورفع احدى رجليه الجياد السرع السريع. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا شيطان، الله تعالى فتن سليمان وابتلع زال ملكه فترة، سقط يعني سقط الخاتم خاتم ملوك وأخذه الشيطان، وألقي عليه شبه سليمان وجلس على كرسيه فكان جسدا شيطان، ثم أناب ثم أناب يعني موقف سليمان أناب إلى الله ورجع إليه، فرد الله عليه موسى، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء تصير طيبة حيث أصاب حيث شاء، تجري به الريح الطيبة إلى حيث أراد. ثم قال الله تعالى لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، قال الله لسليمان هذا عطاؤنا أعطاه الله الملك وسخر له الشياطين، فمن يعني أعطي أو أمسك بغير حساب بغير حظ، الله تعالى شرع أن يعطي من شاء ويمنع من شاء بغير حظ. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمتنه الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعة والزبانية.
حدث هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل فتسلط عليه شيطان، في تسليط الله الشيطان على النبي وأن الله سلمه منه وأمكنه منه، إذا كان الشيطان تسلط على نبي الله هو أشرف الخلق فغيرهم باقي أمر. في الحديث الآخر أن تجاء بشهاب من شواط إلى وجهه ليحرق بها وجهه من خبث الشيطان، هو شدة عداوته أتى بشوار من نار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في وجهه ليحرقه. وهنا يقول إن عفريتا من الجن تفلت البارحة، تفلت يعني تعرض لفلتة أي بغتة، ليقطع عليه الصلاة فأرسلني الله منه فأخذته، وفي الثانية لعدته حتى وجدته طرد لعابة في يده، فأردت أن أربطه على ثالث من سوار المسجد يعني عمود من المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان ربها بلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يربطه فخشي أن يكون هذا موافقا لسليمان أو مشاركة لسليمان في بلكه للرسول وهو الذي سكن له الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم تفلت على هذا العفريت أراد أن يربطه ويسار المسجد حتى يعمل به السجان والمدينة فخشي أن يكون هذا مشاركة لسليمان في بلكه فلذلك تركه رده الله خاطئا. تصرم كلمة عفريت أمعنها متمرد، العفريت هو متمرد من الإنس والجن، المتمرد من الإنس يسمى عفريت والمتمرد من الجن يسمى عفريت، مثل زبنية جماعة الزبانية، زبنية الجمع زبانية يعني. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد 90 وهو أصح
يعني 90 امرأة. في أن سليمان عليه الصلاة والسلام له 90 امرأة وهذا يدل على إباحة تعدد الزوجات إلى 100 في شريعة داود وسليمان عليه الصلاة والسلام. فإن لداود 100 امرأة وسليمان أراد أن يطوف على 90 امرأة يعني يجمع فئة واحدة. في إباحة تعدد الزوجات في شريعة التوراة ونسيعة التوراة فيها توسع تعدد الزوجات. سليمان له 100 وداود له 100 وفيه ما كان عليه اليهود من التعنت في طعنهم على هذه الأمة بتعدد 4 وعلى نبيها ب9 ولا يكون على أنبيائها 100 امرأة 100 امرأة 90 امرأة. فاليهود الآن يعيبون على المسلمين التعدد والنصارى يقول ما في إلا زوجة واحدة يعيبون على المسلمين تعدد 4 زوجات وأنبيائهم إلى 100 90 ما ينظرون إليه لكن يقول كيف محمد يأخذ 9 وأمة 4 وهم الآن النصارى الآن ما في عندهم تعدد زوجة واحدة لكن الخليات ما في معنى خلات بالزنا ولو إلى 100 يكون له 100 خليلة ولكن الزواج الزوج ما يكون له زوجة واحدة. هذا من تعنت كيف يطعنون على المسلمين بتعدد الزوجة 4 ولا ينظروا إلى أنبيائهم وعلى 100. وفي أن سليمان عليه الصلاة والسلام له عناية واهتمام بالجهاد في سبيل الله. سليمان رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطوف على 90 امرأة وقال تحمل كل واحدة منهن فتلد غلاما كلهم مجاهدون في سبيل الله. ما أراد الدنيا أراد الجهاد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلا يقول في رواية وصفه الملك في رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل في رواية أنه نسي. فلما لم يقل إن شاء الله لم تحمل منهن طاف على 90 امرأة إلى واحدة فلم تحمل إلا واحدة نصف إنسان ولد نصف إنسان شق إنسان. فيه عاقبة الإخلال بالآداب الشرعية ولو كان مخل بها نبيا ولعل هناك أسباب لكونه لم يقل إن شاء الله جاء في الحديث الآخر لأنه نسي في اللفظ الآخر في رواية الحديث فنسي قال له إن شاء الله فنسي. وهي أنه ينبغي المسلم أن يقيد أعماله بالمشيئات قال الله تعالى ولا تقول أن شيء يفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفيما كان عليه نبي الله سلام من القوة العظيمة والقدرة على جماع 90 امرأة في وقت واحد ليلة واحد 90 امرأة جماعها في ليلة واحد الأنبياء أعطاهم الله من القوة ما ليس لغيره. وأبلغ من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مع عنده من التقلب وقلة الأكل واشتغاله بالدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة ومع ذلك طاف على نسائه في عند لما أحرم بالحج طاف على نسائه جميعا تسفي وقت واحد تمام مع قلة الأكل والانشغال. فالأنبياء أعطوا من القوة ما لم يعطى غيره. فلهذا سليمان جمع 90 امرأة في واحدة ونبي الله صلى الله عليه وسلم كذلك في حجة الوداع طاف عليهم بغصن واحد على النساء في وقت واحد، وهذا يدل على قوة الفحولة وكمال الرجولية وصحة البنية، هذا يعتبر كمال في الرجال قوة الشهوة، لأن غيرهم شهوته يفرغها في النظر إلى المحرمات والتمتع بما حرم الله. أما الأنبياء وأتباعهم فإنهم يكون لهم من القوة ما ليس لغيرهم. وفي اللفظ الآخر في النبي قال والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحادثه ولجاهد في سبيل الله إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لكان دركا لحادثه وولد له تسعون ولدا تسعون ابنا يجاهدون في سبيل الله. والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحادثه استدرك حادثه ولجاهد في سبيل الله أجمعون. نعم.